مركز تفسير للدراسات القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هدانا لأعظم كتبه وأرسل إلينا المصطفى من رسله أعظمهم وخيرهم عليه أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله الذي جعلنا نهتدي بهذا الكلام العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونورا. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا المساء من مساءات مركز تفسير للدراسات القرآنية، هذه المساءات التي يسعدنا ويشرفنا نستضيف فيها ثلة من أكابر أهل العلم والبلاغة والدراسات القرآنية، نشرف بهم ونسعد بهم، يطارحون الرأي والفكرة مع نخبة من أهل العلم والفضل، يجملون هذه القاعدة ويزينونها، ومن طلبة العلم ومحبي كتاب الله وما أكثرهم بفضل الله. أرحب في هذا المساء أيها الإخوة بضيف عزيز كبير علامة في تخصصه، ذلكم هو الأستاذ الدكتور محمد حسنين أبو موسى، فمرحبا به وأهلا وسهلا. والأستاذ الكريم الدكتور محمد ولد في مصر عام 37 و900 الميلاد، وحفظ القرآن الكريم ودخل الأزهر، ثم تخرج في كلية اللغة العربية بامتياز عام 63 و900 وكان من أوائلها، ثم حصل على درجة التخصص الماجستير عام 67 و900 أيضا بامتياز من جامعة الأزهر، ثم على الدرجة العالمية الدكتوراه عام 71 و900، فعين أستاذا مساعدا بالكلية كلية اللغة العربية عام 71 و900، ثم رقي إلى درجة أستاذ مشارك عام 76، فإلى درجة أستاذ بالكلية سنة 81 و900. أعير من جامعة الأزهر إلى جامعة بني غازية الشهيرة في ليبيا، الشهيرة بعد الربيع العربي وقبله، فهي مدينة علم وعلماء. أعير إلى تلك الجامعة سنة 73 و900، وحتى السنة 77 بعد 100 و90، وقد أنتج هنالك نتاجا علميا منه التصوير البياني ودلالات التراكيب. في عام 77 و900 رجع إلى العمل في جامعة الأزهر، ثم خرج أستاذا زائرا إلى جامعة أم درمان الإسلامية لمدة 3 أشهر. في عام 81 و900 أعير من جامعة الأزهر إلى جامعة أم القرى، وبقي فيها إلى سنة 85 و900، ثم رجع إلى الأزهر فعين رئيسا لقسم البلاغة فيها. اختير عضوا في اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة لقسم البلاغة بجامعة الأزهر سنة 87 و900، ثم أعير مرة ثانية من الأزهر إلى جامعة أم القرى عام 94 و900، وبقي فيها إلى الآن، يعمل حاليا أستاذا زائرا بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى. إنجازاته العلمية كثيرة وعديدة، ولو استعرضتها لأخذت وقتا نحن أحوج فيه إلى سماع فضيلته، لكن أذكر ببعض من نتاجاته العلمية، إذ صدر له البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، وخصائص التراكيب وقد طبع 6 طبعات، وأيضا دلالات التراكيب دراسة بلاغية، وأيضا قراءة في الأدب القديم، وكتابه التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان طبع 5 مرات، ودراسة البلاغة والشعر، وأيضا الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم، وصدر له مجموعة كبيرة أخرى منها مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ومراجعات في أصول الدرس البلاغي وغيرها من الكتب في الشعر الجاهلي وفي أسرار التعبير القرآني. درس في قسم الدراسات العليا بالكلية ولمادة البلاغة بقسم الدكتوراه بالكلية وقسم الماجستير بكليتي اللغة العربية والدعوة وأصول الدين، ثم أشرف على رسائل الدكتوراه والماجستير وغيرها من البحوث العلمية. أكرر الترحيب بكم الشيخ، وأهلا وسهلا بكم أستاذ الدكتور محمد أبو موسى، وأترك الميكروفون له. وأذكر قبل أن يبدأ الشيخ بمن يرغب بمداخلة أو سؤال أن تكتب على الأوراق المسلمة للجميع وبين يدي الإخوة المنظمين، على أن يكتب الاسم وتفضلا اللقب العلمي أو ما يشير إلى مكانة العلمية تفضلا لا أمرا. شكر الله للجميع، ونحن بين يدي شيخنا ليبدأ بما لديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الخير، أحمده سبحانه وأستعينه وأستهديه، وأصلي وأسلم على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان خير من تعلم وعلم وخير من تلقى وبلغ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته إلى يوم الدين وبعد. فأشكر من شرفني بهذه الدعوة وأتاح لي فرصة اللقاء بكم معشر علماء علم الكتاب والسنة، وأبادر إلى القول بأن الأصل أن أكون مستمعا إليكم آخذا عنكم، لأنكم أهل هذا العلم، وإنما سهل علي أن أكون متحدثا أن من تقاليدنا أننا نلتقي حول علومنا وقضايانا، وأن يقول كل منا الذي عنده، وأن يستمع بعضنا إلى بعض، فقد تبعث الكلمة غير الرائعة فكرة رائعة عند مستمع زكي يقظ، والأفكار هواجع في النفوس، وإنما يثير بعضها بعضا. وهذه قيمة مجالس العلماء ومدارستهم ومناقلتهم الحديث بينهم، ولهذا وغيره تحفهم الملائكة، وقد يهدي غير النابه النابها، ويفيد الصغير الكبير، وقد أفدنا من طلابنا الكثير، والأستاذ الحق هو الذي يدخل على طلابه ليعلم ويتعلم، وقد يسأل الطالب غير النابه سؤالا متواضعا جدا، ويثير هذا السؤال المتواضع مسألة مهمة جدا عند الأستاذ، وقد عشت ذلك، والله سبحانه وتعالى مع الصادقين ومع المحسنين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإحسان ليكون معنا ولنشرف بمعيته، فليس بعد الشرف بمعية الله شرف. وبعد مرة ثانية، فأبدأ حديثي بكلمة لابن خلدون قالها في نهاية القرن 8 وبداية القرن 9، وكان رحمه الله كأنه يضع لي الحديث في الموضوع الذي أردتم مني أن أتحدث فيه. أراد ابن خلدون أن يبين لماذا كان القرآن من بين كتب الله معجزا، مع أن التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم كل ذلك كلامه سبحانه، وغير ذلك وكل ذلك غير معجز. ويجيب ابن خلدون عن هذا التساؤل بأن هذا يرجع إلى الفرق بين العربية الشريفة التي نزل بها القرآن وبين اللغات التي أنزل الله بها كتبه السابقة، وأن هذه العربية فيها من الخصوصيات والكيفيات ما لم يتوفر في غيرها. فالكلمة في العربية تفيد بمادتها وتفيد بأحوال هذه المادة، فإذا جاءت اسما أفادت معنى زائدا على أصل المادة، وإذا جاءت فعلا أفادت معنى زائدا على أصل المادة، وإذا كان الفعل ماضيا أفاد معنى، وإذا كان مضارعا أفاد معنى، وإذا كانت معرفة بالألف واللام أفادت معنى، وإذا كانت معرفة بالإشارة أو الإضافة أفادت معنى، وإذا تقدمت أفادت، وإذا تأخرت أفادت، وإذا حذفت أفادت، وهكذا. تقول في حروف العطف والفصل والقصر والشرط إلى آخره، إلى آخر ما في هذه العربية من الذي سماه ابن خلدون كيفيات وخصوصيات. قال رحمه الله: كل معنى لابد أن تكتنفه أحوال تخصه، فيجب أن نعبر عن تلك الأحوال في تأدية المقصود لأنها صفاته، وتلك الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع، وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحوال وكيفيات في ترتيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب، وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة، وكذلك تفاوتت. ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات، فكان الكلام العربي لذلك أوجز وأقل ألفاظا وعبارة من جميع الألسن. انتهى كلام ابن خلدون. وهذا نص جيد جدا وجامع، وابن خلدون جاء بعد زمن القمم الشاهقة من علمائنا، ونفذ في كلامهم نفوذا عاليا، واستخرج من طيب كلامهم أطيبه، لأن هذا النص الذي لا يسد خلله نص آخر تستطيع أن ترجع بكل ما فيه تستطيع أن ترجع بكل ما فيه إلى كلام من سبقوه، ولكنك لا تستطيع أن تجده بهذا التكامل وهذا الإيجاز إلا في كلام ابن خلدون، وتستطيع أن ترجع بكل ما في البلاغة إليه. ابن خلدون يرجع بسعة التفاوت والتفاضل في شعر العرب ومنثورهم، ليس فقط إلى تفاوت قدراتهم على البيان، وإنما أيضا إلى سعة التفاوت في طرائق البيان في هذا اللسان الشريف، وكأن السعة في تفاوت الإبانة في اللسان العربي أرخت للقوم فتباروا في ميادين الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة، وكأنهم لم يصقلوا اللغة فحسب، وإنما أيضا صقلتهم اللغة، ولم يعطوا اللسان الشريف فقط، وإنما أعطاهم هذا اللسان. وكان ابن خلدون يقول لنا اعطوا لسانكم عناية يعطيكم سعة ودراية، اسقلوه يسقلكم، وعيشوا به ليعيش بكم. وهذا كلام جيد بالغ. وابن خلدون في هذا النص يقول إن معرفة التفاوت والتفاضل بين شعر وشعر هو السبيل إلى معرفة التفاوت والتفاضل بين كلام الله وكلام الناس، وأن من يجهل الفرق بين قفا نبكي التي هي معلقة امرئ القيس، وبين أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي التي هي معلقة زهير، ف فلن يستطيع معرفة الفرق بين كلام الله وكلام الناس. ولا بد أن نذكر أن الكيفيات والخصوصيات من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير إلى آخر هذا الباب هي مكون علم البلاغة، هي مكون علم البلاغة، وهي مسائل علم البلاغة. وأنها كما يفهم من كلام ابن خلدون أوعية ووكنات ومكامن تسكن فيها المعاني والمقاصد، وأنها كما يفهم من كلام ابن خلدون أوعية ووكنات ومكامن تسكن فيها المعاني والمقاصد، وأن من لم يدرسها ويتعرف على معادن الكلام الساكنة فيها فلا يصح له كلام في شعر ولا في أدب، فضلا عن التفسير الذي هو أصل المعارف وأعلاها وأسراها. لأننا في الشعر نستخرج من أسرار المباني أسرار المعاني التي هي أسرار نفوس قائليها، ونحن في القرآن نستخرج من أسرار المباني أسرار المعاني الربانية التي يخاطبنا بها ربنا ويفتح لنا بها بوابة سعادة الدنيا والآخرة. ويا بعد ما بين دراستي لقف نفك من ذكر حبيب والتي أتعرف فيها على سر نفس الشاعر يوم دخل الخضر خضر عنيزة، وبين دراستي للكتاب الذي هو هدى للمتقين لأني لا أتعرف على سر الهدى الذي اهتدى به من اهتدى ممن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا الهدى الذي علي أن أطلبه هو الساكن في اسم الإشارة وفي التعريف وفي البدل وفي استخدام المصدر، بدل اسم الفاعل واسم الموصول والصلة التي فعلها فعل مضارع إلى آخره، وجهلي بواحدة من هذه المكامن التي تكمن فيها المعاني، يعني أن يكون بياني لمعاني البلاغ في كتاب الله بيانا ناقصا. وقد لخص المتأخرون هذه الخصوصيات والكيفيات التي تكلم عنها ابن خلدون بكلمة بالغة النفاذ، هي قولهم أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. فالتنكير حال من أحوال اللفظ العربي، والوصل حال، والفصل حال، والشرط إلى آخره، وهذه الأحوال تتوارد عليها المعاني. فالتنكير مثلا يفيد التعظيم ويفيد التكثير ويفيد التقليل ويفيد التحقير، يعني أن هذه المعاني التي تتوارد على أحوال اللفظ قد تكون متعارضة ومتناقضة. والذي يبرز المعنى المراد هو السياق، ولهذا كان السياق من المعاني الجامعة في علم البلاغة، لأنه فضلا عن أنه يبرز المعنى المراد يربط هذا المعنى بسياق السورة قبله وبسياق السورة بعده. وأضرب لذلك مثالا، قال تعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية تعرض نموذجا من رجال الله لم يعرض القرآن نموذجا فوقهم بعد النبيين عليهم السلام، وأبرز صفات هؤلاء هو صدق عهدهم مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الصدق العهد مع الله لا يبدلون أي تبديل مهما تعرضوا للعس والقمع والجور، وأن هؤلاء يبذل حياته منهم من يبذل، والذي لا يبذل ينتظر الساعة التي فيها يبذل وفاء لصدق عهد الله مع ربه. ويأتي التنكير في هذا السياق الجزئي في قوله تعالى: رجال صدقوا. ويومئ التنكير إلى معنى خفي، ويقول لنا إنهم رجال ليسوا كالرجال، وإنما لهم من قوة اليقين الذي في الذي عند الله ما أخرجهم من جنس الرجال المألوفين المعروفين. وإذا كان المؤمنون قليلا فهم قلة من هذا القليل، وإذا كان هناك من يبلغون في الرجولة مكانة لا يقتنه قدرها ولا يحاط بجلالها فقد بلغوا هم هذه المنزلة العظيمة، وصاروا لا ينال قدرهم ولا يبلغ أحد شأوهم. التنكير هنا فيه معنى التقليل الذي يجب أن يشرح شرحا يناسب هذه الآية، وفيه معنى التعظيم الذي يجب أن يشرح شرحا يناسب هذه الآية، وفيه معنى أنهم غرباء في الناس، لقوة تميزهم باليقين فيما عند الله. وناهيك عن من ينتظر قضاء نحبه وراجع وصفهم، فمنهم من قضى نحبهم ومنهم من ينتظر. وتأمل هؤلاء واستحضر قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وهؤلاء من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهكذا. وهذا كله استخراج معنى جزئي من معاني تنكير كلمة رجال. ومن الوفاء بهذا المعنى والوفاء بمتطلبات السياق أن ترجع إلى الآية قبلها، وهي قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولابد من الموازنة بين الأوصاف المذكورة في الآيتين، وإذا كان الرجال هناك منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فإن المؤمنين هنا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وأعدوا أنفسهم للمواجهة وهم واثقون في عهد الله لهم بالنصر، ولم تزدهم الأحزاب بقضها وقضيضها إلا إيمانا وتسليما. وهذا شيء، وقضاء النحب في ممن قضى نحبه وانتظار قضائه ممن لم يقض نحبه شيء آخر. وهذا يعني أن آية من المؤمنين تتخير من المؤمنين الرجال صدقوا، تتخير من هؤلاء الأخيار أخيارهم، ومن هؤلاء الصادقين أصدقهم، ومن هؤلاء المقبلين على الله أكثرهم إقبالا على الله وأشدهم اغتباطا بهذا اللقاء. وهكذا تجد موقع الآية بعد التي قبلها أفرغ عليها شيئا لم يكن لنا أن ندركه إلا بالرجوع إلى الآية التي قبلها، وهو أنها تتخير من الأخيار وتحدث عن خير الأخيار وتصطفي من الصفوة وتحدث عن صفوة الصفوة. ولهذا قلت إنها تقدم نموذجا لم أعرف فوقه في الكتاب العزيز إلا الأنبياء الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الأمر لم يقف في استخراج معنى التنكير عند هذا الحد، وإنما لابد من الرجوع بآية ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله إلى الآية التي تقابلها، لأن الكتاب العزيز قرن بين المتقابلين وجمع بين المتضادين ليدل سوء ما في الأسوأ على حسن ما في الأحسن، وذلك في قوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولابد أن نقابل قول المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بقول المؤمنين هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولابد أيضا أن نقابل ذكر الطائفة التي قامت بما نسميه الآن الخيانة العظمى، وهو الانسحاب من الجيش في حال مقابلة العدو، وهم أسوأ الأسوأ، أعني الطائفة التي قالت يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وكان هذا الأسوأ تفريعا من السيئ، الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كما كان هناك الأحسن وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه تفريعا من وكما كان هناك الأحسن وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه تفريعا من الحسن الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولا بد من مراجعة توزيع المعاني وتعادل أنساق المباني، ولك أن تسأل وتقول لماذا قدم النموذج السيء والأسوأ على النموذج الحسن والأحسن. وجواب ذلك لا يكون إلا بالرجوع إلى السياق الذي هو السبيل لمعرفة الكيفيات والخصوصيات. والسياق يقول إن رأس هذه الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وجمعت هذه الكلمات القليلة طرفي الحدث، فذكرت الجنود الباغية الظالمة، ثم ذكرت القوة التي سلطها الله عليها ماثلة في الريح والجنود التي لم تروها. وهذا منزع من منازع بيان الكتاب العزيز، يجمع يلخص الحادثة ثم يبدأ التفاصيل. وبدأت آيات التفاصيل بذكر كثرة هذه الجنود الباغية الظالمة وأنها جاءتكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وبهاتين الكلمتين القصيرتين من فوقكم ومن أسفل منكم صورت صورة بالغة السعة وبالغة الهو، ثم انتقلت بسرعة إلى معرفة أثر هذا الهو وهذه الكارثة في نفوس الجماعات المسلمة. وبإيجاز شديد صورت وقع هذا الهو على نفوس هذه الجماعة القليلة، وكما صورت الهول في كلمتين صورت أثره الأهول في كلمتين، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وكان من تمام تصوير هذا الكرب الذي امتحن به المسلمون أن تذكر مصيبة أخرى هي خذلان المنافقين والذين في قلوبهم مرض والأصل أنهم جزء من المقاومة. وبهذا كان الحديث عن السيء والأسوأ من تمام الحديث عن الهول الذي نزل بالمسلمين. ثم أخذت الآيات في تحليل مواقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض، وجاء ذلك في 9 آيات من أكرم الآيات وأطولها التي تغلغلت في نفوس هؤلاء المنافقين الذين لا يزال بلاؤهم فينا، وندعو الله أن يقطع دابرهم من هذه الأمة. ثم اتجهت إلى المؤمنين الذين زلزلوا زلزالا شديدا، وأن هذا الزلزال رجع بهم إلى اليقين في الله، أو رجع بهم إلى يقين في الله لا يتزعزع، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا هو الزلزال. ورجعت القلوب التي بلغت الحناجر إلى مستقرها، وثبتت الأقدار، والذين ظنوا بالله الظنون هم الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله. وهكذا تجد تفسير أي خصوصية وإن بدت صغيرة إلا أنها تتطلب هذه المراجعات لتكشف لك المراجعات جوهرها. ولا شك أن التنكير في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا يستقي جزءا كبيرا من معناه من قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ومن قوله تعالى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ومن هذا الخذلان الخسيس الذي كان من الذين قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وليس الذي قلته هو نهاية القول في معنى التنكير، وإنما فيه من وراء ذلك ما فيه مما يكشفه أهل العلم الذين انقطعوا وصبروا وصدقوا، ومعاني الكيفيات والخصوصيات في الكتاب العزيز معاني مفتوحة للأجيال كلها، يأخذ كل ما يسره الله له، ثم يعود الكتاب إلى ربه يوم القيامة بكرا كأنه لم يؤخذ منه شيء. هذه لمحة من الكيفيات والخصوصيات التي ذكرها ابن خلدون، وذكر أنها الأصل في تفاضل الكلام، وهي مسائل علم البلاغة. والواجب على من يشرح الكلام العالي أن يكون حفيا بها ومعولا عليها، سواء كان يشرح بيان الناس أو بيان الكتاب العزيز. ولو عوذنا الشعر بكل تعاويذ الآخرين وبكل مناهجهم، فلن تخرج هذه التعاويذ هذه المعاني من مكامنها، لأن لها بابا واحدا هو معرفة طرائق العربية في الإبانة عن المعاني. وإذا أهملناها في علم الشعر بقي الشعر مغلقا على أسراره، وإذا أهملناها في علم التفسير نكون قد أهدرنا أجل ما في الكتاب العزيز واكتفينا منه بما تكتفي به العامة. ولا أعرف أغمض ولا أوسع ولا أجل من هذا الباب في علوم اللسان الشريف. وعلماء التفسير الأصل أن يكونوا أعلمنا بهذا اللسان، أعلمنا بدقيق أسراره وجليلها وظاهرها وخفيها. وكلامي هنا مع علماء التفسير الذين هم صناع التفسير وليس الذين يكتفون بشرحها في الكتب، وإن كان هذا عملا جليلا جدا، ولكنه في النهاية لا يضيف شيئا إلى علم الكتاب. وكان كل هذا واضحا جدا عند علماء التفسير، وكانوا يؤجلون الكلام في التفسير حتى تكتمل أدواتهم، وكتب أكثرهم في التفسير آخر أيامه، ولم يكن هذا ورعا منهم فحسب، لأن من الورع أن تقدم لهذه الأمة ما عندك، وإنما كان أيضا مخافة أن يقولوا في كلام الله كلمة لا يرضاها، لأن المفسر بين مخافتين: الأولى أن يغفل في كلام الله سبحانه وتعالى شيئا يحتمله لفظه، لأن هذا نقص في معرفة الكتاب العزيز، والثانية أن يزيد في كلام الله معنا لا يحتمله لفظه، لأن هذا إدخال في دين الله ما ليس منه. وكان الباقلاني يقرر كلمة التناهي وهو يكتب في الإعجاز، ويريد بها أنه لا يتكلم في الإعجاز إلا من تناهى في علم معرفة الجيد والأجود في الشعر والبيان. ويجب أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى لم يرفع الذين أوتوا العلم درجات لأنهم لبسوا ثياب العلماء، وإنما لأنهم انقطعوا وصبروا وصدقوا. وكان علي كرم الله وجهه يقول: إن الحق لا يدرك إلا بالجد، وإذا ذهب الجد عن أي باب دخله الباطل. قلت هذا لأقول شيئا آخر يزيد الأمر صعوبة، وإن كانت صعوبة محببة لقلوب من ذاقوا وعرفوا ولزموا. هذا الشيء هو أن هذا العلم المتسع الذي هو علم البلاغة والذي بدونه لا تفتح لنا وكنات المعاني في هذا اللسان الشريف لا ينتهي أمده بتحصيل مادته في كتب البلاغة، بمعنى أنه لا يكفي أن أعرف من متون البلاغة أن التعريف يكون لكذا وأن التقديم يكون لكذا، وإنما لابد أن أتدرب على استخراج هذه المعاني من الكلام العالي، لأن معاني التعريف متنوعة، والخطوة الأولى هي أن أعرف أنه يفيد كذا، وكذلك والخطوة الثانية التي هي أهم أن أعرف أن التعريف في هذه الجملة يفيد كذا وكذا، لأن التعريف وغيره قد يأتي في جملتين متتابعتين ويفيد معنيين مختلفين وربما متناقضين. والمطلوب مني أن أتدرب على هذا وأن أعرف كيف أتدبر وكيف أتغلغل وكيف أنفع من خفي المعاني من خفي المباني إلى خفي المعاني وفي الزوايا خبايا كما قالوا. والمطلوب أن أتعلم كيف أفتش في الزوايا عن الخبايا، في الزوايا خبايا، والمطلوب أن أتعلم كيف أفتش في الزوايا عن الخبايا. والعلم لا يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كله، فإن أعطيته بعضك فلن يعطيك شيئا إلا وهما تتوهمه وتعيش به في عالمنا هذا الذي غشيه من اللهو ما غشيه. وآفتنا أننا اكتفينا في تحصيل علومنا بالذي في متونها ومصادرها ولم نتدبرها في اللسان العربي نفسه، مع أنها لا تفيد شيئا ما لم نرجع بها إلى البيان العالي والعلم الذي لا يستثمر في الباب الذي أنشئ هذا العلم له، هو علم معلق في الهواء لا تعمر به الأرض. ومن هنا أنقل الكلام إلى شيء آخر يدفع اعتراضا، يقول إنك بهذا شغلتنا بعلوم البلاغة عن علم التفسير، ولم تعد البلاغة في كلامك مدخلا للتفسير، وإنما صارت شغلا يشغلنا عنه وصارفا يصرفنا إليها، يعني إلى البلاغة. والذي يدفع هذا الاعتراض هو القول بأن كتب التفسير هي التي تعلمنا هذا العلم المتسع وتدربنا على استخراج دقائقه وغوامضه، ولكن بشرط لا بد منه، وهو أن تكون لدينا المعرفة البلاغية التي تساعدنا على فهم كلام المفسرين في البلاغة. وكتب التفسير من مصادر علم البلاغة، وهذه المعرفة الضرورية ليست متسعة وإنما هي معرفة المصطلحات البلاغية الجارية في كتب التفسير. فإذا لقي القارئ كلاما للزمخشري أو غيره يعالج وجوه البلاغة في آية، استطاع بما تعلمه من هذه الأصول أن يتابع ما يقرأ، وحينئذ يبدأ يتعلم علم البلاغة الأوسع والأنظر من كتب التفسير. وأقول إنني لم أتعلم البلاغة من كتب البلاغة وحدها، وإنما كانت مراجعاتي في كتب التفسير أكثر من مراجعاتي في كتب البلاغة، ولم يكن ذلك إلا بعد دراسة جادة في كتب البلاغة تعين على التواصل مع كتب التفسير والأخذ عنها. وقلما نجد في كتب التفسير كلاما نظريا في مسألة بلاغية، وإنما كل مسألة بلاغية في كتب التفسير مقترنة بأثرها في أداء المعنى، وهذا هو لب البلاغة. وكنت ولا زلت أدل طلابي على مراجعة كتب التفسير ليحسنوا تحليل الشعر، ونحن جميعا سواء في أنه لا يشغلنا شاغل كما يشغلنا الجيل الذي نعده، وأن جزءا أساسيا من فكرنا ونقاشنا ولقائنا يجب أن يكون متجها إلى ما فيه صلاحه، وهو جيل مظلوم لأنه يعيش في عاصفة هوجاء حمقاء رعناء فاجرة تحاول أن تقتلعه من جذوره ومن حضارته ومن علومه، وأن ترميه في أحضان مناهج غير مناهج لغته وعلوم غير علوم أمته، وأن تشغله بأعلام غير أعلامه. وهذا المنكر وهذا الفجور يتلقاه الجيل المظلوم تحت أسماء كاذبة ومزورة مثل التنوير والتجديد والتحديث إلى آخر ما في زبور أحفاد مسيلمة الكذاب، ولم يضغط هذا البلاء على جيل من أجيالنا كما يضغط على هذا الجيل الذي بين أيدينا حتى في زمن الاستعمار، والذي زرع هذا البلاء في ثقافتنا، وكان المستعمر يستحي أن يزحزح علومنا وكل قصاراه أن يقدم علومه بجوار علومنا. ثم ذهب الاستعمار وجاء زمن الهيمنة وهبت فيه هذه العواصف على علومنا ومناهجنا التي هي أصول حضارتنا. ولا أعرف سر الأقلام والألسنة التي تزحزح علومنا وتصفها بأنها قديمة وتقليدية وترجع بنا يعني علومنا إلى عصور الظلمات. والذي يعنيني في مقام هذا هو أنه لا بد لنا من أن نعد لهذا الجيل دراسة بلاغية لها مواصفات خاصة ودراسة نحوية لها مواصفات خاصة يكون الغرض منها اقترابه مما في كتب التفسير من ذخائر النحو والبلاغة. ولو صدقنا وأخلصنا في إعداد هذه المقررات ستكون هذه المقررات هي المعابر السهلة الرهوة التي تصله بهذه الكنود، وبدون ذلك سوف يظل الباب مغلقا ليس بينه وبين هذه العلوم في كتب التفسير، وإنما بينه وبين التفسير نفسه، وبدون ذلك سوف يظل الباب مغلقا. ليس بينه وبين هذه العلوم في كتب التفسير، وإنما بينه وبين التفسير نفسه، لأن كثيرا من مصادر التفسير التي لا غنى له عنها قائمة على هذه الكتب. وهل يمكن أن يطلع طالب علم التفسير على حاشية الشهاب على البيضاوي وهو بمعزل عن هذه الدراسة؟ لا شك أن علم التفسير يتداخل تداخلا يصل إلى حد التماهي مع علم البلاغة والإعجاز، وكأن هذين العلمين عن البلاغة والإعجاز من أعضائه وليس من مداخله. ثم يأتي الشعر متداخلا مع هذه العلوم الثلاثة، فهو من البلاغة معدنها كما قال علماؤها، ومن الإعجاز بوابته التي لا يمكن الدخول إليه من غيرها، وهو مع التفسير النجم المضيء الوضيء الذي يهدي المفسر إلى خفايا ضروب علم التفسير. وتاريخ هذه العلوم يؤكد ما أقول، بيان ذلك. أن علوم البلاغة الثلاثة أصلها وجذرها علم المعاني، والدارس لتاريخ العلوم لا يعرف تاريخ علم اسمه علم المعاني، لأنه نشأ تحت عنوان دلائل الإعجاز، وقد أنشأه عبد القاهر، وكان إنجاز عبد القاهر له إنجازا مذهلا، والأجيال التي نعدها والتي هي في العاصفة كما قلت في حاجة شديدة لدراسة نشأة العلوم، لأن فيها شيئا يشبه الإعجاز، ولأنها تقدم لهم كيف كان تاريخنا عامرا برجال لهم يد طولة في إنتاج المعرفة وليس في السطو على مناهج الآخرين، وكيف ملأوا فراغهم بعقولهم وليس بعقول غيرهم. وأكرر أن في هذا التاريخ ما يملأهم ثقة في أنفسهم وفي تاريخ رجالهم. ويكفي أن يعلموا أن أبا الفتح ابن جني استخرج من علم الخليل وسيبويه علما آخر ليس هو علم الخليل ولا سيبويه، وإن كان من باطن علم الخليل وسيبويه، وأن عبد القاهر استخرج من هذا الحقل نفسه الذي هو علم الخليل وسيبويه علما آخر غير علم الخليل وغير علم سيبويه وغير علم أبي الفتح، وهو علم دلائل الإعجاز. وأذكى ما نعلمه ونتعلمه وأذكى ما نعلمه ونتعلمه هو إنتاج المعرفة، وليس وضع رؤوسنا في نفايات ثقافات البشر كما هو الحال الآن. وأذكى ما نعلمه ونتعلمه هو إنتاج المعرفة، وليس وضع رؤوسنا في نفايات ثقافات البشر كما هو الحال الآن. وأعود إلى التداخل بين علم البلاغة وعلم الإعجاز وعلم التفسير، وأقول إن علم دلائل الإعجاز هو الذي سمي بعد ذلك علم المعاني، وكلمة المعاني مستخرجة من قول عبد القاهر توخي معاني النحو، فالألف واللام فيها عوض عن المضاف إليه. وغريب جدا ومدهش جدا أن يظل علم عبد القاهر مسكوتا عنه إلى نهاية القرن السادس، غريب جدا ومدهش جدا أن يظل علم عبد القاهر مسكوتا عنه إلى نهاية القرن السادس، مع أنه كتب قبل نهاية القرن الخامس، لأنه آخر ما كتب عبد القاهر، وقد توفي سنة 471، وجاءه الأجل وكتاب دلائل الإعجاز بين يديه يراجع فيه، وقد استظهر ذلك العلامة المرحوم محمود شاكر الذي وقع على نسخة بخط الشيخ ووجد فيها تعليقات بخط الأصل، وكان الأصل أن تدخل في الصلب، ولكن القلم سقط من يد صانعه رحمه الله قبل أن يدخله. وأول من كتب عن عبد القاهر فيما قرأت هو الرازي الذي لخص كتابيه في كتاب نهاية الإعجاز، وذلك بعدما قرأ الرازي كتاب الكشاف، وقد كتبه الزمخشري في آخر عمره وتوفي سنة 528. والفارق الزمني بين كتاب عبد القاهر وكتاب الكشاف 60 سنة. ولم أعرف أحدا إلى الآن تمثل فكر عبد القاهر كما تمثله الزمخشري. والغريب أنه لم يذكره إلا مرة واحدة، وقد نقل فكر عبد القاهر من الجانب النظري إلى جانب التحليل والتطبيق. والمجهود في نقل الفكرة البلاغية من الجانب النظري إلى الجانب العملي يجعل هذا الناقل شريكا لصاحب الفكر النظري، لأنه ليس عملا سهلا. ثم إن الزمخشري لم يقتصر على هذا، وإنما كان من ثمرة تمثله ووعيه به أن أضاف إليه فكرا هو من معدنه، ووضع لبنة جديدة في بناء هذا العلم. ولم أعرف أحدا كان في منزلة عبد القاهر وقدرته على تذوق أسرار البيان كالزمخشري. وبهذا التفوق في تذوق البيان، فرض الزمخشري كتابه على المعارضين له، وكلهم كان يقتبس من تحليلاته. وإذا كان كتاب الكشاف يعتبر قفزة متميزة في تاريخ التفسير، فالحقيقة أن صانع هذه القفزة هو عبد القاهر الجرجاني. ولو لم يوجد عبد القاهر لما كان كتاب الكشاف على هذا الوجه الذي نراه. إذا كان كتاب الكشاف يعتبر قفزة متميزة في تاريخ التفسير وهذا لا ينكره أحد، فالحقيقة أن صانع هذه القفزة هو عبد القاهر الجرجاني. ولو لم يوجد عبد القاهر لما كان كتاب الكشاف على هذا الوجه الذي نراه. وكان الرازي يأخذ من تحليلات الزمخشري أخذا ظاهرا وبلفظ الزمخشري. ولو لم يوجد الزمخشري لما وجدنا تفسير الرازي على هذا الوجه الذي نراه. وقل مثل ذلك في كل من جاء بعد الزمخشري. ومن الواجب أن نعود بكل ذلك إلى أصله الذي هو كتاب عبد القاهر. وهكذا كانت دراسات عبد القاهر البلاغية ذات أثر ممتد وذات أثر لا ينكر في علوم التفسير. وهناك من المفسرين من لم يكتفي بالتحليلات البلاغية التي في كتاب الكشاف والتي أصلها كلام عبد القاهر، وإنما رجعوا إلى كلام عبد القاهر نفسه وأخذوا منه. ومنهم من رجع إلى كتب المتأخرين من البلاغيين الذين كانت أصولهم وفروعهم من كلام عبد القاهر، وكل ذلك دخل في علم التفسير. ولو قلت إن بلاغة كتب التفسير، لو قلنا لكل كلمة فيها اذهبي إلى حيث شئت، لرجعت جميعا إلى كتابي عبد القاهر. ولو قلت إن البلاغة في كتب التفسير، لو قلنا لكل كلمة فيها اذهبي إلى حيث شئت، لرجعت كلها إلى كتاب عبد القاهر. وقد أصاب الزركشي رحمه الله حين جعل علم الأساليب الذي هو بلاغة خالصة أصلا من أبرز وأجل علوم القرآن. وفي مقابل ذلك وجدنا فريقا من البلاغيين الذين يحررون مسائل البلاغة في كتبهم يرجعون إلى كتب التفسير ويستمدون منها الشواهد وتحليل الشواهد ويزيدون على ذلك ويستمدون منها أبوابا من العلم فتحها عبد القاهر وأتمها المفسرون. وكتاب الإيضاح للخطيب القزويني الذي له حضور دائم في الدرس البلاغي من هذه الكتب، وفيه صفحات كاملة من تفسير الزمخشري. وقد قامت حركة نمو علمي التفسير والبلاغة على هذا الأخذ المتبادل بين علماء هذين العلمين من غير نظر إلى ما يكون بينهم من اختلاف في مسائل الاعتقاد، فلم يتردد الأشعري في الأخذ من المعتزلي، ولم يتردد المعتزلي في الأخذ من الأشعري، وإنما يكون التوقف ويكون النقاش ويكون التنازع في الآيات التي اختلفوا فيها، ولم تكن مذاهب بوابات مغلقة على الذين في داخلها، فتنشأ بلاغة معتزلية وبلاغة أشعرية كما يتصور كثير منا، وإنما كان النهر الكبير تصب فيه كل هذه الجهود فيزخر ويتدفق. وهكذا كانت الأمة في زمن عافيتها. وقد رأيت من ذلك مواقف جليلة جدا. كلنا يعلم أن الزمخشري كان الذي كان يوصف بعض كلامه في التحليل والتذوق بأنه كلام يكتب بذوب التبر لا بالحبر، وهذه عبارة ابن المنير أحد أعيان أهل السنة. هذا الزمخشري كان مستفزا جدا في بعض كلماته لأهل السنة والأشاعرة في المسائل التي اتفق فيها وخالف فيها المعتزلة. ورأيت الرازي وهو من أعيان الأشاعرة يأخذ من كلام الزمخشري الذي ذكره قبل أن يقف ويرمي بالحجر في وجوه للسنة والأشاعرة، ثم يأخذ عنه ما ذكره بعدما فرغ الزمخشري من هذا الاستخفاف بعقول أهل السنة والأشاعرة، ويضرب صفحا عن الذي قاله الزمخشري، وكأن الزمخشري لم يقل وكأن الرازي لم يسمع. وأنا متأكد أنه قرأ هذا، لأنه جاء بين كلامين أفاد منهما الرازي. كان للزمخشري كلام جيد جدا في تحليل قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لاحظ الزمخشري أن قوله تعالى بلى قد جاءتك آياتي رد على قول النفس لو أن الله هداني، وقد فصل بينهما قوله تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، وبدأ يحلل سر هذا الفصل، وقد أصاب وأخذ الكل عنه ما قال. ولكنه وهو يفسر قوله تعالى لو أن الله هداني لكنت من المتقين، قطع بأن هذا الكفر هو مذهب أهل السنة والأشاعرة، ووضع أهل السنة والأشاعرة مع الذين يقولون يوم القيامة لو أن الله هداني، وطال كلامه وخرج إلى الاستهزاء والسخرية. وعجبت كيف طاوعه قلمه على كتابة ما كتب في علوم أمة الشهادتين. ولكن الرازي مر على ذلك وضرب عنه صفحا، وأخذ الطيب الذي قبله والطيب الذي بعده، وما أحوجنا في خلافاتنا إلى هذا القدر من التسامح وإذا هذا القدر من التعاون، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والله وحده هو الأعلم بالسرائر. لا منازعة في أن الإعجاز الذي هو حجة النبوة جزء مهم من علم التفسير، وأن الإعجاز يدرس من وجهين. الوجه الأول بيان إثبات الإعجاز، بيان أن القرآن معجز على الحد الذي تراه في دراسة القاضي عبد الجبار في كتابه المغني، وهذا الوجه موجه إلى غير المسلمين، لأنه لا شك عند المسلمين في أن القرآن معجز، لأن الحق قال فإن لم تفعلوا لن تفعلوا. والموجه في دراسة الإعجاز لأهل الإسلام ليس هو إثبات الإعجاز، وإنما هو بيان الوجه الذي كان به القرآن معجزا. وقد وسع الله علينا في هذا وأجاز لنا الاختلاف فيه بخلاف الإعجاز نفسه، فلا يسع مسلم التردد فلا يسع مسلما التردد في اعتقاده. وهذا الوجه من دراسة الإعجاز مؤسس على دراسة الشعر والأدب. وكان الباقلاني يقول: لا قيمة للكلام في الإعجاز مع من ليس من أهل الشعر والأدب. الباقلاني يقول: لا قيمة. أنا قلت إن الإعجاز جزء، وكنت أريد أن أقول رأس علوم التفسير، إنما اكتفيت بأنه جزء من علوم التفسير. والباقلاني هو أفضل من كتب في إعجاز القرآن، يقول: لا قيمة للكلام في الإعجاز مع من ليس من أهل الشعر والأدب. وكان الباقلاني متبحرا في باب علم الشعر، وتكاد تجمع الأمة على أن الشعر الجاهلي خصوصا هو المدخل لعلم الإعجاز، وأنه لا مدخل لنا سواه. ووجه ذلك أنه ليس عندنا بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أعلى بيانا من الشعر الجاهلي، ونصوص العلماء الدل على ذلك متظاهرة في الكتب، وقد روى الجاحظ وغير الجاحظ عن أهل الفصاحة والبيان ممن عاشوا في زمانه على أنهم لم يطمح طامح منهم أن ينافس أو ينازع جيل المبعث في الفصاحة والبيان، وأنهم كانوا يقولون: كيف نجاريهم وإنما نحاكيهم، أم كيف نسابقهم وإنما نجري على ما سبق إلينا من أعراقهم. يا سلام، كيف نجاريهم وإنما نحاكيهم، أم كيف نسابقهم وإنما نجري على ما سبق إلينا من أعراقهم. ولم ينازع أحد في أن الأصل والقدوة في الفصاحة هم العرب الذين نزل فيهم الكتاب العزيز، ولا يجوز أن يدعي للمتأخرين عن الزمان الذي نزل فيه الوحي أنهم زادوا على أولئك الأولين أو كملوا في باب من أبواب البيان لم يكملوا فيه. وهذا الذي أكتبه من كلام الكملة رضوان الله عليه، وقد استخرجت هذا المعنى من سورة هود، وذلك قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. موضع الاستشهاد قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، لأن الآية رتبت وجوب العلم بأنه كلام الله على عدم استجابتهم، يعني على عجزهم. ولو كان سبحانه يعلم أنه سيأتي جيل أفضل منهم في البيان لما صح هذا الترتيب، لأنه إذا عجز هؤلاء فقد يأتي بعدهم جيل لا يعجز. ولكن كلام رب العالمين قطع بأنه لن يأتي بعدهم من هم أقدر منهم في هذا الباب. ولذلك قال العلماء إن عجز هذا الجيل حجة على غيرهم. ويتبع هذا التفرد من هذا الجيل في إنتاج البيان تفرد آخر في معرفة طبقات الكلام ومراتب الفضل فيه. ولذلك كان كثير منهم يمد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيعة والدخول في دين الله بمجرد السماع، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في عرض دين الله على وفود العرب على قراءة آيات من الكتاب العزيز، وكانوا يقرون بأنه يعلو ولا يعلى عليه، وهذه كلمة الوليد الذي مات مشركا في أحد. وقال أبو سفيان في جاهليته لما سئل عن الذي يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان من كلامنا لعرفناه. ومع ذلك جمع الجموع وحارب رسول الله 10 سنين بعدما قال هذه الكلمة. وكانوا يضعون القرآن على أقراء الشعر فلم يلتئم. ولشدة ارتباط الإعجاز الذي هو حجة النبوة بالشعر خصوصا، كانت حفاوة وأصل العقيدة بالشعر الجاهلي خصوصا، كانت حفاوة الأمة بهذا الشعر، ولا زالت تظهر هذه الحفاوة بالاختيارات مثل المفضليات والأسماعيات وغيرها. وأنا من الذين يتقربون إلى الله بدراسته وتدريسه. وكان بعض المتنسكين من العوام يصدون الناس عن رواية الشعر، وقد أفزع هذا بعض علمائنا حتى قضى عبد القاهر قضاء غاضبا في مواجهة هذا الموقف من رواة الشعر، وقال إن الصاد عن الشعر صاد عن قراءة القرآن، وهو بمثابة من يمنع الناس من تلاوته. الصاد عن الشعر صاد عن، هذا كلام عبد القاهر، صاد عن قراءة القرآن، وفاعله بمثابة من يمنع الناس من تلاوة الكتاب. ووجه هذا الحكم عنده يرجع إلى حقيقة من حقائق الدين قد غفلنا عنها، وهي أن الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى حفظه وتلاوته وفرض علينا ذلك في الصلاة لتبقى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة بيننا، لأن إعجاز القرآن باق كيوم نزل إلى أن تقوم الساعة، وكلما قرأناه أو سمعناه نكون قد استيقنا هذه الحجة، ونكون قد رأينا من تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما رأى قوم موسى في عصا موسى لما صارت حية تسعى، ولما رأى قوم عيسى معجزة عيسى وهو يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. كذلك نحن حين نقرأ القرآن ونسمع القرآن نرى هذه الحجة التي أيد الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. وطريق هذه، هذا كلام علماء ليس لي فيه شيء، وطريق هذه الحجة هو الشعر، وبدونه لا يمكن إدراك هذه الحجة. ومن منعنا السبيل إلى إدراك ثمرة التلاوة هو بمثابة من يمنعنا التلاوة، هذا منطق عبد القاهر الجرجاني. وهذا يعني أن شيوع البيان العام الذي يثقل الزائقة اللغوية التي تقربنا من إدراك الحجة فيما نسمعه ونقرأه من كلام الله يجب أن يكون له حضور في هذه الأمة التي تزاول وتمارس قراءة وسماع أعلى صور البيان في الكتاب الذي هو أحسن الحديث، وفي كلام رسول الله الذي هو أفصح من نطق بهذا اللسان. وهذا يعني من وجه آخر أن مطاردة الأمية ومطاردة موت الحس البياني في هذه الأمة، وهذا يعني من وجه آخر أن مطاردة الأمية ومطاردة موت الحس البياني في هذه الأمة من واجبات الدين، حتى يظل الكتاب فيها نافذا إلى قلوبها وأسرار نفوسها. وإذا كان الشعر والبيان بهذه المثابة في ساحة الأمة الواسعة، فالواجب أن يكون موضع حفاوة أهل القرآن وأهل التفسير وأهل الحديث. وإذا كان الكمل قد أجمعوا على أن الدخول إلى الإعجاز من غير باب الشعر، إذا كان الكمل قد أجمعوا على أن الدخول إلى الإعجاز من غير باب الشعر غير ممكن، وأن الذي يتكلم في الإعجاز بمعزل عن الشعر فهو يتكلم في الإعجاز بمعزل عن الإعجاز، فالواجب شدة الحفاوة بهذا الشعر. والمطلوب أن نعيد النظر في مناهجه، وأن يكون من سلوكنا أن نستدرك على أنفسنا دائما ليكون غدنا أفضل من يومنا. وأقطع بأن الذي يفتقد الزائقة البيانية بمعزل تام ليس عن الإعجاز وإنما عن تذوق آيات الله في علم التفسير، لأن التعرف على أسرار الكتاب يوجب إعداد الملكة اللسانية لهذا التعرف. وأقطع بأن الذي يفتقد الزائقة البيانية بمعزل تام ليس عن الإعجاز وإنما عن تذوق آيات الله في علم التفسير، لأن التعرف على أسرار الكتاب يوجب إعداد الملكة اللسانية لهذا التعرف. هذا جانب من جوانب صلة علوم التفسير بالشعر. وهناك جانب آخر تشهد له وتشهد به كتب التفسير، وهو الاستشهاد بالشعر على صواب استخراج معاني الكتاب العزيز، وأن التفسير نفسه بدأ مقترنا بالعلم بالشعر ابتداء من عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وكان من أعلم الناس بالشعر وله حكايات أشهر من أن أشير إليه. وإنما أشير إلى أن الذي علمه التفسير والشعر معا هو ابن عمه علي كرم الله وجهه، فقد كان من أعلم الناس بالتفسير ومن أعلم الناس بالشعر، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسون الشعر في مجالسهم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسون الشعر في مجالسهم وهم في معمعة الجهاد وهم في معمعة استخراج علوم الحلال والحرام، واختلفوا يوما في تحديد أشعر شعرائهم، فتكلم فيهم علي وانتهى إلى أن أشعر شعرائكم امرؤ القيس، لأنه لم يقل عن رغبة ولا رهبة، وهذا أعدل حكم في الشعر، لأن عليا لم ينظر إلى معاني امرؤ القيس وإنما نظر إلى بيانه عن معانيه، لأن معاني امرؤ القيس لا تنهض به وعلي كرم الله وجهه يعلمنا كيف ننقد الشعر وكيف نبعد عن الشعر كل ما ليس من محض الشعر ولو كان هو المعنى. وكل علماء التفسير من علماء الشعر ومن رواته. الزمخشري قبل أن يكتب الكشاف كتب كتاب أعجب العجب في شرح الأمية في العرب، وكتب كتاب رضيع الأبرار جمع فيه ما جمع من صور البيان والحكمة، وقام الكتاب كله على هذا الجمع. وهكذا حتى وصلنا إلى الطاهر بن عاشور، وهو أشبه المتأخرين بالقدماء، وقد شرح ديوان النابغة وديوان بشار بن برد وفيه ما فيه. وتجد الآيات القرآنية تدل على أكرم مكارم الأخلاق، وقد استشهد المفسر على بعض صياغها ببيت من الشعر هو بعيد جدا عن مكارم الأخلاق. ومن المفيد والواجب ونحن نلتقي لنتدارس أي قضية من قضايانا أن نحضر أمامنا أصولا عامة تجري في علومنا كلها كما يجري الماء في العود الأخضر فيزيدها نموا ونضارة. ومن هذه الأصول في علومنا كلها الشعر الذي له حضور في التفسير والإعجاز والبلاغة وفي علوم العربية وفي علوم الفقه والأصول. ليس هناك عالم يؤخذ عنه العلم في أي فرع من فروع علومنا إلا وهو راوي للشعر وعالم من علمائه. وكلكم يعلم أن الأصمعي أخذ شعره زيد عن محمد بن إدريس الشافعي، والفقيه علي بن عبد العزيز الجرجاني كان من أعلم الناس بالشعر ولم يكن من رواته فقط. وعبد القاهر الذي يقول أن الصاد عن الشعر صد عن تلاوة الكتاب فقيه شافعي. وهكذا كانت كل هذه العلوم تتداخل ويسقي بعضها بعضا ويفتح بعضها الباب لبعض. ومن يوم أن عشنا في جزر معزولة تناقصت هذه الجزر وتضاءلت وأصابها الشحوب، والتجربة العلمية التي كانت عليها الأمة في زمن عافيتها يجب أن تكون حاضرة، لا لنستنسخها وإنما لننتفع بما يفيدنا منها. والتجربة العلمية التي كانت عليها الأمة زمن عافيتها يجب أن تكون حاضرة، لا لنستنسخها وإنما لننتفع بما يفيدنا منها. وهي تجربة بالغة الخصوبة، وأهم ما فيها هو تداخل العلوم وتداخل عقول العلماء وتدسسها في هذه العلوم. حتى رأينا الجرم الفقيه يقول إنه أفتى الناس في الفقه منذ 30 سنة من كتاب سيبويه، وليس في كتاب سيبويه فقه وإنما فيه عقل. ولذلك قال العلماء إن الجرم أراد أن كتاب سيبويه يعلم التفتيش والتفكير والتعقل، وأن الجرم أفاد من كل ذلك اللي هو التفتيش مش النحو والتفكير والتعقل، ونقله إلى الفقه ففتح به أبواب الاستنباط والقياس، وهذا جليل جدا. وأقرأ في الكتب أيضا أن الشافعي يقول: لقد هممت أن أخذ علم القراءات عن الحسن بن هاني، يريد أبا نواس لولا ما شهر به. يعني أبو نواس الذي نعلم شعره كان من علماء القراءات. وهذه بعض ملامح زمن العاصية التي أنتجت أمتنا فيها علومنا، والعودة إلى هذه العافية أمر لا خير لنا فيه ولا بديل لنا عنه، وإنما هو أو طوفان. والعودة إلى هذه العافية أمر لا خير لنا فيه ولا بديل لنا عنه، وإنما هو أو طوفان، لما يحيط بنا من طمس لثقافتنا وتغييب لعلومنا وإغراء أجيالنا بمناهج وعلوم غيرنا وبغير لغتنا، ولن يعود للازدهار والزهو لعلومنا وحضرتنا إلا بعقولنا وبهذا التكامل وهذه العقليات التي أخصبها هذا التنوع. لابد أن يعود الفقيه العالم بالشعر، وأن يعود المفسر الخبير بطرائق العربية في الإبانة، والذي هو ليس من رواة الشعر فحسب، وإنما هو من العلماء بالشعر الذين يعرفون مذاهبه ومنازعه وجيده وأجوده ويفاضلون بين رواقاته. وهذا العلم هو الذي يأخذ بيده وهو يتغلغل في أسرار كلام الله حتى ينفذ في هذه الأسرار إلى الحد الذي تنقطع عنده الأطماع وتقهر فيه القوى والقدر. وليس ذلك إلا بوفرة المعاني التي تفتح يقظته وعلمه أبوابها. وليس ذلك إلا بوفرة المعاني التي تفتح يقظته وعلمه وتنوع علمه أبوابها في مباني الكلام العزيز. وقد لخص علماؤنا أمر الإعجاز البلاغي في كلمات قليلة معدودة، وهي والإعجاز ملخص في أنك ترى في الكلمات القليلة المعدودة أنك ترى فيها من المعاني ما لا يدخل في طوق البشر. وكلما برع المفسر في استنباط المعاني الساوية في داخل المباني يكون أقرب إلى كشف الإعجاز كشفا عمليا. كان العلم بالشعر عند القاضي علي بن عبد العزيز هو الذي بسط له علم الفقه، لأن تنوع ثقافته وتنوع المادة العلمية التي يغذي بها عقله هو الذي أمد عقله بالعافية، فرأى خفايا الفقه، فرأى من خفايا الفقه أشياء لم يرها غيره. وكذلك كان العلم بالعربية وآدابها وأسرار بيانها يضيء للمفسرين إضاءات حول مباني الكتاب العزيز، فترى عيونهم خافيات ما كان لها أن تراها لولا هذه الأضواء. أقول لابد أن تعود هذه العافية، وليس عودها ببعيد ولا شاق، لأن لله سرا في العلم وأهله. هذا السر هو أن العالم إذا صدق في طلب العلم، إذا قاطع أهل العلم الشوط الأول وصفت نفوسهم وصغت قلوبهم، بدأ الشوط الثاني وقد انكشف عنهم التعب، ولم يعودوا يمارسون رهقا في الطلب، وإنما يزاولون غبطة وتصير قرة عيونهم في البحث والنظر، وتصير المشقة في أن ينقطعوا عن البحث والنظر، وليس في أن يسهروا ليلهم في البحث والنظر. عند الشوط الثاني ينكشف التعب، ولن يعودوا يمارسون رهقا في الطلب، وإنما يزاولون غبطة ومتعة، وتصير قرة عيونهم في البحث والنظر، وتصير المشقة في أن ينقطعوا عن البحث وليس في أن يواصلوا البحث. وهؤلاء هم المرابطون على ثغور الأمة، يحمون فكرها وعلومها وثقافتها، لأن هويتها وذاتها وكينونتها مكونة من هذا الفكر وهذه العلوم وهذه الثقافة. هؤلاء هم المرابطون الذين يوزن مدادهم بدماء الشهداء. ولأمر ما ذكرت آيات الخروج في طلب العلم
ذكرت آية الخروج في طلب علم في سورة التوبة متخللة آيات الجهاد. جاء قبلها قوله تعالى: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهذه آية الخروج للجهاد. ثم جاءت آية الخروج لطلب العلم بعدها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم رجع الكلام إلى الجهاد بالسيف: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا ظاهر في أن هذه الأمة يحميها مجاهد بسيفه وعالم بقلمه، وأن علماء الأمة مرابطون، ومن الذي يجري في نفسه هذا المعنى ثم لا يجد قرة عينه في هذا الرباط وهذه المدافعة؟ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد رأيت هذه الليلة عجبا، فقد درسونا في الإلقاء أن من يقرأ في صفحاته ويبعد عن جمهوره بنظره سيذهب بهذا الجمهور إلى النعاس والبعد عما يقول، لكن ما حدث طيلة 20 صفحة تجاوزت الساعة والنصف. الصفحة الواحدة فيها أكثر من 30 سطر كما أعددتها أمامي، ومع ذلك كنت أتطلع يمنة وشملة لعلي أجد ناعسا بين الحضور، فلم أجد إلا أنظارا مشرئبة تأخذ من هذا النهل وهذا الينبوع في هذا الطرح العجيب الذي نسأل الله تبارك وتعالى يجزي الشيخ فيه أجزل الثواب وأن ينفع به ويمد في عمره على طاعته. فجزى الله الإخوة على هذه الاستضافة الرائعة والبديعة أن كنا بين يديكم شيخنا الكريم. مما دار في هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ عدة أمور الحقيقة، منها أن الأصل في تفاضل الكلام في الكيفيات والخصوصيات بما استفتح به من حديث ابن خلدون، ثم إن طرائق العربية في الإبانة عن معاني الكلام ذكر جملة من خصائصها، وأن أزكى ما نعلمه ونتعلمه هو إنتاج المعرفة، ضاربا بذلك مثالا رائعا في دلائل الإعجاز للجرجاني، وأن الزمخشري إنما حلل دلائل الإعجاز ووضعها في صورة تطبيقية فكان مضيفا لهذا ومنتجا أيضا للعلم. مما قاله أن مطاردة الحس اللغوي واجب على من يتصدون لتعليم الناس وتوجيههم إلى هذا البيان القرآني الذي مبدأ هذا الحس اللغوي في الشعر، فربط الشعر بعلم الإعجاز والبلاغة بعلم الإعجاز بعلم التفسير بهذه العلوم الثلاثة المترابطة في بعضها البعض. الحقيقة لا أستطيع أن أستعرض كل ما طرحه الشيخ، ففي كل سطر درر، وحق لنا أن نقول لو أنها كتبت بالتبري لا بالحبر هذه الوريقات لكان حقا لها. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة والحديث يعني لذيذ مع فضيلتكم. يقول فضيلة الشيخ سلمه الله: من المتداول بين طلبة العلم أنك، هذه لمحة من السيرة لا بأس بها، أنك شيخ لشيخك العلامة محمود شاكر رحمه الله، هل لنا بشرح ذلك من فيك؟
لا، الله يرضى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يعني هذا شرف لأدعيه، لأن التلمذة لمحمود شاكر شيء آخر. من أول حياتي وأنا أقرأ لمحمود شاكر وأقرأ ما يكتبه غير محمود شاكر، أقرأ ما يكتبه الناس، لأني أنا أعيش في حياة لابد أن أعرف تياراتها واتجاهاتها. فكان محمود شاكر رحمه الله يتميز بحرصه الشديد على ثقافة الأمة، ولم يكن محمود شاكر في هذا شيئا غريبا. يعني الحفظ المحافظة على تراث الأمة مش طريقة محمود شاكر، طريقة علماء الأمة من يوم أن نزل فيها الوحي. الغريب الذين كانوا يبتعدون عن ثقافة الأمة، الطارئ هو البعد عن ثقافتها، أما الأصل فهو امتداد هذه الثقافة. فأنا كنت أحب محمود شاكر وأجلس إليه وأذهب إليه، وأحب بينكم الدكتور منصور مهران والدكتور هشام عبد العزيز، لأني كنت الذين ألتقي بهم في هذا المجلس كنت أحبه. وبينكم اثنين من الذين ربوا في منزل وفي مجلس الشيخ محمود شاكر، فكنت أهتم به جدا وأهتم بقراءته وبكتبه، ولازلت إلى هذه اللحظة حين أجد العاصفة حتقتلع الطلاب اللي أمامي، العاصفة الفاجرة اللي اسمها التحديث والتنوير حتقتلع طلابي، أقول لهم في كتب لابد أن تقرأوها عشان تريحوني من المسألة، عشان تفهموا، لأني مش هقدر أشرح لكم تاريخ أباطيل وأسمار لمحمود شاكر، الطريق إلى ثقافتنا لمحمود شاكر، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي، الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين. اقروا الكلام ده عشان تعرفوا اللي حولكم ده نشأ منين، العاصفة دي جاية منين، الفكر اللي مال الأرض بتاعتنا الآن ده مطبوخ فين. بس فهذه ومحمود شاكر رحمه الله كان رجل شديد التواضع، هم بيقولوا عليه يعني فيه صعوبة وبتاع، هو كان فيه صعوبة عندما يرى التطاول على فكر المسلمين، إنما هو كان شديد التواضع. يعني مثلا لما كنت أديه كتاب من كتبي كان يقرأ، وبعدين أخذ أنا الكتاب وألاقي عامل علامات، ما يكتبش حاجة، إنما بس يحط هنا صح، يحط هنا علامة كذا، فأنا أجي عند الموضوعات التي أشر فيها وأرجحها وأنا عارف الكلام بتاعي، فأستشعر أن هذه لا تعجبه وأن هذه تعجبه، وأستدرك ذلك في الطبعات الثانية. وكان يهتم جدا جدا بالشباب الصغير، ما كان يحضر مجلسه كبار العلماء وكبار الشخصيات الكبيرة في الدولة، إنما كان دايما عينه على الجيل الناشئ، وهو رجل رحمه الله رحمة واسعة. وأنا أحب والتيار السائد الآن في عالمنا والذي يغرقنا فيما يغرقنا فيه بيبعد محمود شاكر وبيغيب، ولذلك أنا بدأت في كل ما أكتب وفي كل حديثي الجيل نساه ما عرفوش، فيه جيل طالع ما عرفش حتى محمود شاكر، فأنا دايما أحاول أن أذكر الجيل بهؤلاء الرجال. وكلمة المرابط اللي أنا ذكرتها يعني وأن العلماء مرابطون ديت ذكرها فتح رضوان، وكان من رجال الفكر ومن رجال الأدب في وصف محمود شاكر، وقال كان مرابطا على ثغر الأمة الفكري. ونعم الرباط، ونعم الرباط، كان مرابطا على وحصل بقى اللي بينه وبين طه حسين وبينه وبين غير طه حسين رجال، لابد ان سيرهم تعرف للجيل الجديد عشان يعرفوا من اللي حافظ ومن اللي ضيع ومن اللي جاهد ومن اللي خرب، من اللي بنى ومن اللي هدم، لان الزور بلغ مداه وصار التخريب والتدمير اسمه تنوير وتحديث وتجديد، الجيل عايش اكذوبة. فكان لابد ان انا اذكر الرجال الذين يضيئون الاضاءات حول الاكاذيب. بس شوف الموضوع طويل،
جزاكم خيرا. لدي الحقيقه مجموعه كبيره من الاسئله، بعضها متداخل في بعض، حاولت ان يعني اجمعه في بعضه. يقول السؤال: ما توجيهكم بشان تدريس مقرر للبلاغه القرانيه لطلاب الدراسات العليا في القرآن وعلومه، وكيف كانت تجربتك أنت في تدريس؟
والله شوف، أنا شوف يعني الدراسات العليا ديت لا كلام فيها، لا يجوز لأستاذ في علم التفسير أن يجادل في ضرورة تدريس مقرر فصلين دراسيين وليس فصلا يعني مقرر جيد في الدراسات العليا. إنما المهم طلاب البكالوريوس، لأن طالب الدراسات العليا لو ما كانش نجيب مش هيصلح معه في شيء. فلا بد ان الطالب، وجهة نظري طبعا انا قلت ان انا داخل عليكم، انما لابد ان نقول ما عندنا وبوضوح شديد جدا جدا. يدخل الطالب من الثانوية العامة في سنة اولى كلية اصول الدين وفي الفصل الدراسي الاول ياخد مقرر بلاغة، لانه مش هيبدأ يقدر يمشي في كتب التفسير وفي كتب الحديث الا بهذا المقرر. في سنة اول فصل دراسي ياخذ فيه مقرر عشان يعرف يتعامل مع كتب التفسير. المسألة مش عاوزة مناقشة ولا عاوزة حزلقة. المسألة هذه كتب أسست على علوم العربية، وأنا بربي طالب يستطيع أن يدخل هذه الكتب وأن ينتفع بهذه الكتب، فلابد أن أضع في يده المفاتيح. المسألة مش صعبة، وبعدين ما تقولش إن فيه صعب. لابد أن ندرب الجيل على المغامرة في الصعب، لابد أن يدرب الجيل على الصعب، وأن فيش علم بيدرس بهذا. قلت والله ده صعب على الطالب، ما هو لازم صعب على الطالب، مش هيكون عالم إلا إذا دخل هذه الصعوبات. الله، وإحنا إيه اللي مأخرنا عن العالم؟ لأن إحنا نايمين. لابد أن يدرب الجيل على الكذب والاجتهاد، وليس على الاعتماد على عقل الآخرين. كنت دايما أردد بيتين من الشعر، قالهم أعرابي جاهلي عريق قديم، وددت لو بعث فينا. الرجل ده كان حوله أبار من المياه الكثيرة، فكان لا يشرب منها، وفحر بئر في أرضه وكد، وقال أكد ثمادي والمياه كثيرة. الثماد هو الماء القليل اللي طلع معطر، وعالج فيها كدها واقتدادها. كدها واقتدادها يعني يعالج صعوبة شديدة جدا. وأرضى بها من بحر آخر، إنه هو الري أن ترضى النفوس ثمادها. ده اللي أنا عاوز أبعث عشان يسمعها لنا مرة تانية، عاوز أبعث فينا عشان يسمع التراخي اللي احنا عايشين فيه والنوم والكسل اللي احنا عايشين فيه. وأرضى بها من بحر آخر، إنه هو الري أن ترضى النفوس وثمادها. هؤلاء الرجال يعيشون على كد نفوسهم، يعني خير الطعام ما كان من 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 من, من كد يدك. عاوزين نطعم من كد أيدينا أيها الناس، نطعم من كد أيدينا ومن كد عقولنا وليس من كد عقول الآخرين. بس فلابد أن طالب العلم يتعلم كيف يمارس وكيف يواجه، ولابد أن يسهر الليل، ولابد إلى آخر هذه الأشياء.
نعم. يقول هل هناك حدود للمدخل البلاغي في تفسير القرآن الكريم، علما بأن البلاغة يخالطها كلام المناطق وأمراء الفلاسفة؟
لا سوف الكلام ده، ده كلام طيب. أنا أريد أن أنا أعطي للطالب أوليات تعيد. أنا بقول هنعمل له جنطرة توصله إلى كتب التفسير، ما بقولش أعلمه البلاغة. أنا بقول هعمل له جنطرة تجعله يستطيع أن يفهم كلام المفسرين ابتداء من الطبري، ابتداء من الطبري. وحكاية المناطق دي تهم للعلم، تهم عارية من الصواب. طب فين المناطق والفلاسفة في البلاغة؟ ما كتب البلاغة بين أيدين، إنما هي قامت حملة على تشويه كتبنا وتشويه ثقافتنا. وأنها طب هو المنطق في العلم عين؟ في المراد المنطق منطق أرسطو، المنطق اللي هو منطق العقل. لابد أن يكون هناك في العلم منطق، ولابد أن يكون هناك في العلم اجتهاد. وفين الفلسفة؟ يورينا. أنا انتهى عمري وما شفتش في البلاغة فلسفة إلا في التهم اللي بيكتبها إخواننا الهلفي. وبعدين أخذت تجد شيئا من هذا في بعض الحواش، يعني مش عاوز أكتسب الحواش. أنا بقول لك هاخد لك مقتطفات طيبة سهلة رهوة حلوة عزبة،
من كتب المتقدمين زي عبد القادر الجرجاني وغيره، ووصلك لكتب التفسير، وبعدين خد بقى كتب التفسير تترشف ثقافة أخرى وبيان آخر. والمفروض أن أستاذ التفسير يكون أقدر على تذوق البال من أستاذ الشعر، لأن أستاذ الشعر مع دخلت الخضرة خضرة عليزات، وأستاذ التفسير مع الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني فرق شاسع جدا جدا بين هذا وذاك.
عظيم.
خد يا تهت واحد شاد تاني الأرض عندك.
سؤال ربما سؤال ربما قصيرة أيضا، هل زاملت الدكتور نصر أبو زيد وما رأيك في كتاباته؟
يعني أنا ما زاملتش، بس أنا يعني هم دي ما هو أنا قلت إن أنا بتابع كل ما يجري، أنا بتابع كل ما يجري، ولما طلع هو والله هو بين يدي الله. وحياتنا الثقافية بشكل عام كده شلل، يعني مش موضوعية كما يدعون، إنما جماعة اليسار يا تساندون، وإذا رمي يساري بحصات قام اليسار من المحيط إلى الخليج يدافع عن حرية الفكر وعن حرية الاعتقاد وعن معاداة التنوير إلى آخره، ده كله موجود. فأبو زيد أنا طبعا شفته قرأت بعض كتبه، ومن المؤسف أنني قرأت الأستاذ يعني الله يرحمه رحمة واسعة كتب، كان له باب بيكتبه في مجلة الهلال بعنوان القفز على الأشواك، فكتب وقال ليه المشايخ ما بيدخلوش المناهج الحديثة في علم التفسير وعلم القرآن كما دخلها فلان وأصاب فلان حين أدخلها، وبيمدحه على هذا. ما أقطع بأن الرجل لم يقرأ شيئا، إنما هو تعصبات الناس بعضها البعض بعضها على بعض. وبعدين شفت فلقيته يعني كلام ملوش أي قيمة، وهو شفته مرة اثنين ما يعني ما كنتش أهتم بإقامة علاقات مع هذه الاتجاهات، لأنها متجهة لأنها منحرفة عن الطريق اللي أنا مقتنع به ومؤمن به.
ثم طلب تعليق من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل عميد كلية اللغة العربية. تفضل دكتور.
أيه تفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لي هذه الجلسة الطيبة المباركة في هذا المكان الخير وفي هذا الحضور الطيب. سعادتي تكمن في أني ألتقي بشيخي وشيخ البلاغيين في هذا العصر الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، الذي نعتبره قدوة لنا معاشر المشتغلين بالبحث البلاغي، لحرصه الشديد على أن نعامل العلماء باحترام شديد وإن اختلفنا معهم فهاي. هذا منهجه الذي أحسبه، وهذا منهجه الذي أعلمه من صحبتي للشيخ ومشاركتي له في عدد من اللقاءات العلمية. هذا المجلس الطيب المبارك يحمد له أن جمع بين علوم اللغة العربية وعلوم التفسير وعلم التفسير بما يحتاجه من علوم مختلفة. نحن معاشر اللغويين نشرف بأن تكون العلوم التي ندرسها وندرسها ونعلمها ونبحث فيها خادمة لعلوم الشريعة، ويأتي الفخر لنا بأننا نعمل في علوم الآلة التي لا يدرك علم الشرع وفهم الشرع إلا بإدراك هذه العلوم، ولعل الشيخ وفقه الله أشار إلى هذه المسألة. أنبه إلى أمر وأتوجه بسؤال إلى فضيلة الشيخ. أنبه من يقرأ مصنفات الشيخ الدكتور محمد أبو موسى إلى مقدماته في كتبه ومصنفاته، فهو يتميز بطول مقدمات مؤلفاته، ويذكرني بذلك بعالم أهل السنة في زمانه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله، الذي كان يشتهر بين العلماء بهذه السمة في طول مقدمات مؤلفاته، فهي ليست مقدمة للكتاب فقط بل رسالة لكل من يقرأ الكتاب. وكل من يقرأ كتب الشيخ ينبغي أن يتوقف كثيرا عند هذه المقدمات. وقد أعد أحد الزملاء الأفاضل بحثا علميا رصينا عن مقدمات مصنفات الشيخ وفقه الله. وخرج
أرجو أن لا تكون هذه مقدمة لشيخ التعليق،
هذه سيكون أختصر إن شاء الله. أما التنبيه، أما السؤال، فأنا أعرف ما يثير الشيخ، وإذا ثار الشيخ وغضب قال أجود ما عنده، ولذلك سأحرص على أن أمثل يعني الجانب الآخر الذي أعرف بأن الشيخ سيبدع إن شاء الله تعالى حينما يتحدث عنه. أشرت حفظك الله وبارك فيك إلى قضية المعتقد والخلاف الذي يمكن أن ينشأ بين العلماء في تفسير أو تأويل كلام الله سبحانه وتعالى، وكل عالم من العلماء يحاول أن ينتصر لمذهبه من خلال تفسيره للقرآن، ويجتهد في حشد وجمع الأدلة التي تعين على تأييد رأيه. بحثت في الزمخشري وأدركت وعلمتنا قبل قليل كيف كان يسخر في بعض المواضع من أمور لا يجوز لمسلم أن يخطها قلمه، ومع ذلك أثنيت على الرازي حينما أخذ الحسنة ما قبل هذه والحسنة الذي بعدها وضرب صفحا عن ذلك. أيضا أقول هناك تجربة قدمها أحد تلاميذك عن المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، قدم فيها بعض الرؤى وبعض القضايا التي يمكن أن يتنبه لها القراء سواء كان من الزمخشري أو من غيره. وكذلك أيضا التعقبات التي قدمها دكتور عبد المحسن العسكر وفقه الله على كتاب الإضاحة للخطيب القزويني. هذه هاتان تجربتان أنت قرأتهما بل ربما حكمتهما ولك رأي فيهما، فما رأي شيخنا حينما ينبري أحد طلبة العلم ويطلب من القراء عدم قراءة تفسير الزمخشري بل يصل إلى تحريم قراءة تفسير الزمخشري، عفوا لا الزمخشري، يحرم قراءة تفسير الزمخشري؟ لماذا؟ لما فيه من دسائس اعتزالية يمكن أن تخدم مذهب المعتزلة ويعني لا تخدم المناهج الأخرى. شيخنا أنت قدوتنا في البحث البلاغي، أريد منك كلمة صريحة واضحة أمام هذا المحفل الكريم عن هذا التوجه الذي يتجهه بعض تلاميذك، وافقوك في ذلك أو خالفوك؟ وشكرا لكم وأعتذر للدكتور يوسف عن الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنني طلبت من الدكتور محمد الصامل أنه يحضر ويحضر معاه الدكتور عبد المحسن العسكر، لأن أعرف أنني سأدخل في قضايا تلامس بعض ما كتبه، واعتزازي الشديد جدا بهما لا شك في ذلك، وخلافي الشديد معهما أيضا ولا شك في ذلك. بس أنا عاوز أتكلم في حكاية المقدمات الأول كلمة مختصرة جدا. أنا بطول المقدمات لأن أنا بأكتب في علم يحاط به من حول طلابي، يحاط به من حول طلابي، وأخشى أن أدخل في صلب كتابي الحديث عن هذا السفه الذي لم يجري في تاريخ أمة من الأمم اللي هو خلعها عن علومها. ده قضية. فكنت أطول المقدمات لأوجه طلابي إلى ما يحيط بهم، لأننا في النهاية ما بحفظش منهج ينجح ويتخرج ويشتغل، أنا بأعد عقلي يعيش على الأرض يعرف كيف يحميها. الأستاذ ده شغل الأستاذ وشغل الجامعة، إعداد عقل يعيش على الأرض يعرف كيف يحميها ويعمرها. ولذلك أنا ذكرت آية التوبة وذكرت آية حملت العلم على العين والراس، بس حمات العلم على العينين والرأسين وليس على العين والراس. أدي واحد. الأمر الثاني، يعني طبعا أنا قرأت كتابة الدكتور محمد الصامل في بلاغة أهل السنة، وقرأت كتابة الدكتور عبد المحسن العسكر في تعليقاته على الخطيب القزويني، ومقدر ما هما فيه. بس المسألة يعني مثلا تصحيح العقيدة أمر لا خلاف فيه، تصحيح أخطاء العلماء في العقائد وفي الأمور أمر لا خلاف فيه. بس يعلم الدكتور الصامل ويعلم الدكتور عبد المحسن العسكر أن الذين كتبوا ما كتبوا فيما خالفوا فيه كانوا يعتقدون أن هذا الذي يكتبونه مخالفين فيه أهل السنة هو مدلول كلام الله وكلام رسول الله وهو دين الله. هم مخطئون، نعم، مصيبون، نعم، إنما لا يمكن أن أتصور أن من كتب كتاب الكشاف أو أن من كتب كتاب الإضاح أو أن هؤلاء العلماء كانوا يكتبون في آيات الله ما يعتقدون أنه ليس مراد الحق. لأنه لو كتب وهو يعتقد أن هذا ليس مراد الحق يبقى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه بيحرف كلام الله عن عم. فهذا هو، هذا هو الذي أرضاني عنهم جميعا، هذا الإحساس هو الذي أرضاني عنهم جميعا. وأنا من الذين يؤمنون بأنه لابد أن تترك لي مساحة من الخطأ، لو ألزمتني بالصواب على طول الخط لن تجدني، فلابد أن تترك للزمخشري مساحة من الخطأ، وأن تترك للأشعري مساحة من الخطأ، وأن يترك أو تترك العلماء السنة مساحة من الخطأ، لأن كل ابن آدم خطاء. فأنا ما أحبش أقف عند هذه المآخذ كثيرا، إنما أفوض أمرها إلى الله. الدكتور عبد المحسن العسكر كل ما اعترض به على الخطيب القزويني أنا معه، وكل ما قاله الدكتور محمد الصامل السنة أنا معه، ولكنني لا أعيب هؤلاء لأنهم طلبوا الحق وأخطأوا. ومن طلب الحق وأخطأ فله أجر، انتهى الأمر، انتهى الأمر، شيل سيفك عنه، شيل سيفك عنه. ها ها، لأنه لو ما طلبش الحق يبقى مش من أهل السنة ولا من أهل الإسلام. يعني أنا يقيني وأرجو أن أكون على حق في أن ما كتبه هؤلاء. وبعدين هي المسائل الخلافية في بعض الآيات، وهي لو طلعناها هتطلع ملزمتين أو ثلاثة، وما عدا ذلك فهو العلم المشترك بين علماء المسلمين جميعا. يعني حينما يتكلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اقرأ سورة البقرة هتلاقي فيها حاجة بسيطة من اللي ممكن تدخل في مسائل الخلاف. فأنت ما تصرفش طلاب العلم ولا تصرف نفسك عن هذه الجهود الجليلة، خلاص سير الخلاف متوقعة جدا جدا. هذه واحد. وبعدين عندي أنا شيء يمكن ليس عند الدكتور محمد الصامل ولا الدكتور عبد المحسن، وهو أنني أصطلي بنار التغريب الذي ينزع الأمة من علومها، لا أشاعرة ولا معتزلة، بيكتسح الجميع. وقلت للدكتور محمد الصامل وقلت للدكتور عبد المحسن العسكر، لو إن ابن تيمية بعث مش هتكون معركته مع المعتزلة، هتكون معركته مع التغريب، لأن التغريب هجمة على ثقافة الأمة، معتزلة وأشاعرة. فدي كانت معركة زمانهم فصنعوها صنعوها. زماننا له معركة تانية. أنا ما أقدرش أكتب عن الأشاعرة والمعتزلة وحول الناس اللي هم بيتكلموا في القرآن الكريم وحول الناس اللي بيتكلم ده. حتى التفسير يعني من ضمن متابعاتي ان انا كنت بأجد المناهج الغربية كلها بتطبق على الشعر الجاهلي خصوصا. اقول طب يا ربي ليه يختاروا الشعر الجاهلي؟ وبعدين فطنت لما طلع ابو زيد وغير ابو زيد. الشعر الجاهلي اقرب البيان العربي الى كلام الله، وما دام طبقنا عليه دي المناهج وقرطوها وسكتوا حننقل هذه المناهج الى كتاب الله، وكان من نقلها الى كتاب الله ما كان. اشياء مذهله جدا جدا. انت لما تقرا كتب الذين يكتبون في القران الكريم، مثلا الايه بتاعت حتى انا كتبتها في مقدمه كتاب اظنها الشورى والزخرف، تفسير مثلا قل للمؤمنات يغضضن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ها؟ وساعات بقت بيفسر الجيوب اللي مطلوب ضرب الحجاب عليها بتفسيرات انا لا استطيع ان اقولها لكم، لانها كلام عاري وكلام منحط والى اخر هذه الاشياء. فانا مش حسيبه يعني. خلاصتها ان المرأة لو طلعت وجسمها عريان ما عدا سوعتين فهي ملتزمة، فهي ملتزمة، فهي خارجة على السنة. وسيدنا رسول الله لما قال ان العورة والكفين، كان فهم سيدنا رسول الله للقرآن وقراءته للقرآن في حدود ثقافة عصره، وقراء وفهم أبو بكر لا يلزمنا، فهم سيدنا رسول الله لا يلزمنا، والسنة لا تلزمنا، لأن السنة عبارة عن قراءة لمحمد للكتاب الذي أنزل عليه في ضوء ظروف عصره وثقافة عصره. الله، أنا حسيب الكلام ده كله وأروح أخد السيف بتاعي وأخبط به على قبر الزمخشري؟ معقول يا شيخ؟ معقول يا شيخ عبد المحسن؟ فين عبد المحسن؟ معقول أنا حسيب هؤلاء الذين يقولون السنة لا تلزمنا؟ ليه؟ لأن السنة قراءة فهم محمد للقرآن، ومحمد ما كانش عنده الأدوات اللي عندنا. احنا عندنا الألسنيات وعندنا المناهج التفكيكية والمناهج التحليلية وكذا وكذا وكذا، ففهمنا احنا هو الملزم لنا، انما فهم محمد غير ملزم والسنة غير ملزمة. انا اترك هذا واروح انا احفر في قبر الزمخشري؟ اظن ترضى بهذا يا شيخ الوسط؟ بس هذه الفكرة كلها بس. فهي يعني احنا متفقين، بس انا اهتمامي اكتر بهذه المصيبة. ولذلك انا يعني مثلا دار حديث بيني وبين الناس اللي احبهم، فقلت لهم الامة تريد، الشباب عاوز العودة الى ثقافته وحضارته. يعني مثلا عندنا بلاد اقحمت في الحداثة اقحاما، والانظمة السياسية ادخلتها في الحداثة بقوة وعنوة، وبعدين رجعت الامة الى رشدها ورجعت الى ثقافتها وحضارتها. احنا اصل البلاغة والنحو زي ما قال الدكتور محمد دي علوم الآلة، بدونها لن نفهم الكتاب العزيز. فأنا أمام عاصفة بتقتلع كل شيء. بس هذا هو الخلاف الذي بيني وأنا أحبكم لا شك في ذلك.
للتاريخ حقيقة، قبل أسبوع هاتفني الدكتور عبد المحسن لي أمر في له علاقة بإذاعة القرآن الكريم، فقال لي الحق على جهبذ من جهابذة البلاغة وأثنى ثناء عطرا
على
الشيخ
ذاك كريم
شوقا له فزادني شوقا ذاك الكلام الذي سمعته من تلميذك.
لا لا ربنا يبارك فيه رجل عرفت أصالته وعرفته. شفت أنا سمعت زمان من بعض أساتذتي قالوا لي العلم كالماء يزيد الحلو حلاوة ويزيد المر مرارة. فالمهم ان المعدن هذا هو.
نفع الله بالجميع. نختم هذه المداخلات أيها الأخوة بطلب مداخلة في الختام من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشهري الأستاذ بجامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم يا شيخنا على هذه المحاضرة الرائعة، وشكر الله استجابتك لهذه الدعوة، وأشكر جميع الحضور في هذا اللقاء الرائع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. هذه دعوة من الدكتور محمد أبو موسى لتجسير الهوة بين المتخصصين في الدراسات القرآنية وبين المتخصصين في البلاغة العربية على وجه الخصوص واللغة العربية بصفة عامة. ونحن في مركز تفسير لم نعقد هذا اللقاء إلا قصدا إلى التنبيه إلى خطورة الفصل بين الدراسات العربية بما فيها البلاغة القرآنية والدراسات القرآنية. وأنا أحد يعني طلاب المتخصصين في الدراسات القرآنية، ألمس هذا الفصل والضعف العلمي الذي نعاني منه نحن صغار المتخصصين في الدراسات القرآنية، والحاجة الماسة إلى تقوية هذا الجانب. ولن يتم هذا الجانب إلا بالتعاون فيما بيننا وبين أساتذتنا في الدراسات البلاغية من أمثال شيخنا الدكتور محمد أبو موسى والدكتور محمد الصامر والدكتور عبد المحسن العسكر وأمثالهم من أساتذتنا. ولذلك أنا أرى أننا في حاجة في هذا الزمان إلى التعاون فيما بيننا، إلى تدريس البلاغة القرآنية في الدراسات البكالوريوس والدراسات العليا، وأن يتولاها المتخصصون من أمثالكم الدكتور محمد ومن طلابكم الذين أعددتموه. المسألة الأخرى أريد أن أنبه أيها الإخوة إلى ضرورة قراءة كتب الدكتور محمد أبو موسى، هذا الرجل الفاضل أنا شخصيا مدين له. قرأت كتاب الزرجاني قبل أن أعرف كتب الشيخ، ثم لما قرأت كتابه المدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني نظرت وعرفت أنني لم أقرأ كتاب الجرجاني على وجه الحقيقة. ولذلك فكتب الدكتور محمد أبو موسى مهمة جدا لأمثالي من المتخصصين في الدراسات القرآنية وطلاب الدراسات العليا وطلاب الجامعيين، لأنها فعلا تنبه إلى قضايا لا ينبه إليها غيره. وكما سمعتم في هذا اللقاء أيضا هو قال كلاما لا يقوله إلا أمثال الدكتور محمد حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. أحب أن أكرر شكري لكم دكتور محمد، وأكرر شكري لكم جميعا، وأنبه إلى أن لقاءنا القادم بإذن الله تعالى سيكون يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول بإذن الله تعالى مع شيخنا الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، وهو أستاذ مغربي معروف من مدينة فاس. وأختم بقول جرير يا دكتور محمد: إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلا بعينك ما يزال معينا، غيضنا من عبراتهن وقلنا لماذا لقيت من الهوى ولقينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
شكرا جدا لكم جميعا، يسعد الله يرضى عنكم جميعا، وأنا شاكر لكم كل هذا، وأنا يعني أرجو أن أكون قد وفيت بما ظننتم بي. وأنا دايما بألح على مسألة أنك سترى ضعفا في من يتحدث، وهذا اعتذار مسبق واعتذار مؤخر. وأنا سعيد جدا، وهذا من أحسن اللقاءات التي أعتز بها، وأنا سعيد كل السعادة بها، وأشكركم جميعا جميعا على هذا، وأشكر الدكتور عبد الرحمن الذي أتاح لي هذا اللقاء، وأذكر صاحب الدار الذي وسعتنا داره في هذا اللقاء، الأستاذ عبد الله الشدي، وأعتذر لكم جميعا على الإطالة وعلى ما سمعتموه مني مما تكرهون إن كنتم سمعتم شيئا تكرهون. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أمتعت وأفدت، وبودنا لو أن الوقت يطول، لكن لارتباطات الإخوة والتزاماتهم نقف عند هذا الحد، وقد فتحت لنا آفاقا يعني واسعة في النظر في هذا الباب، حيث تحدثتم عن مدخل البلاغة في تفسير القرآن الكريم. شكر الله للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، شكرا له هذا الحضور، شكرا له هذا الطرح. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا بما قلنا، وبهذا نسدل الستار على هذه الليلة الجميلة الرائعة من ليالي البلاغة القرآنية وعلاقة البلاغة بكتاب الله، حيث يستضيفنا فضيلة المفضل الشيخ عبد الله الشدي ويدعونا في هذه اللحظات في طعام العشاء.
والله كمان كلمة تذكرتها، أنا حكيت البلاغة القرآنية دي دراسة، يعني أنا أفضل أن تكون اسمها علم البلاغة، لأن أنا كتابي اسمه البلاغة القرآنية، وهو كان أصله اسم البحث البلاغي في تفسير الكشاف. وبعدين كان لي واحد شيخ فاضل رحمه الله اسمه الشيخ أحمد الشرباسي، رجل من العلماء الأجلاء، كان بيتعهدنا وإحنا صغيرين ويتبنانا، وقلت طلع الكتاب ده بس ما تطلعوش تحت اسم البحث البلاغي، لأن ما حدش هيقراه، احتال وحط له كلمة القرآنية، وجه مقترح علي كلمة البلاغة القرآنية. فلما طبعت الكتاب رحت بيه للشيخ محمود شاكر أدهوله، فبص كده قال البلاغة القرآنية ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية. انت فاهم كلامي؟ وجيه اخذ الكتاب حطه على الترابيزه كده. فاحنا عاوزين نسميها البلاغه، يعني البلاغه ما يعني ليه يعني البلاغه القرانيه يعني ما هي البلاغه؟ انا عاوز اتكلم في علم المعاني، في علم البيان، في علم البديع، ده البلاغه. بس نتكثر امثله وشواهد قرانيه عشان خاطر ندرب الطلاب على هذا. بس يا بس انا افتكرت الشيخ شاكر رحمه الله لما قال لي ما فيش حاجه اسمها البلاغه القرانيه، وحبيت اقول لكم على الحكايه دي.
رحمه الله عليه. وبهذا بهذه البلاغه نختم الحديث عن البلاغه وعن القران.
الله يرضى عنك.
جعلنا الله من اهل القران وشفع القران فينا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يمد في أعمالنا على طاعته، وأن ينفع بهذا الجمع المبارك. شكرا لكم مرة أخرى أستاذ الدكتور محمد أبو موسى، وعلى الخير. نلتقي في مركز تفسير للدراسات القرآنية في هذه المساعات وهذه اللقاءات القرآنية. إلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله ونقول إلى صالة الطعام، فحياكم الله باسم مضيفنا في هذه الأمسية الجميلة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.